واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأنعام في الآية 45 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. التوحيد في التشريع من فروع التوحيد في الربوبية، وهذا من جملة الفروع التوحيدية المغفول عنها عند غالب الناس. غالب الناس تتصور أن التوحيد منحصر في أمرين: منحصر التوحيد في الذات بمعنى أن الله لا شريك له، ومنحصر في أن التوحيد في الصفات بمعنى أن الصفات الحقيقية التي هي ثمانية هي عين ذات الله جل وعلا. هناك فروع أخرى في التوحيد الناس لا تعرفها مع عدم العلم بها، لا يحكم بكفرها بل يحكم بإسلامها. أكثر من ذلك، عدم الإيمان بها لشبهة أو لنحوه لا يحكم الفقهاء بكفرهم أو بالكفر لهؤلاء الناس باعتبار أنهم معذورون، لأن المدار في التوحيد على التوحيد في الذات. على كل من جملة فروع التوحيد التوحيد في الربوبية، ومن جملة فروع التوحيد في الربوبية التوحيد في التشريع. فإذا كان الله سبحانه هو الرب المربي والمدبر والمدير للكون والإنسان وهو المالك للإنسان، فلا وجه لسيادة رأي أحد على أحد من المخلوقين، لأن الناس في مقابلة الله سبحانه وكلهم مخلوقون، لأن الناس في قبال الله سواسية كأسنان المشط، فلا فضل لأحد على أحد من حيث هو مخلوق لله جل وعلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن المشرع والمقنن لا ينفك تشريعه وتقنينه عن إيجاد الضيق على الفرد والمجتمع. التشريع يشكل ضيقا على حرية التصرف، فينهى عن شيء تارة ويسوغه أخرى. ومن المعلوم أن هذا العمل، عمل التضييق، يتوقف على ولاية المقنن. هذا اللي بده يضيق عليك لازم يكون له ولاية عليك حتى يقنن حتى يضيق. أما إذا ما له ولاية بأي معنى بده يضيق عليك أمر ويسمح لك بأمر آخر. ومن المعلوم أن هذا العمل، عمل التضييق، يتوقف على ولاية المقنن على الفرد والمجتمع، ولا ولاية لأحد على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك لا مناص من القول بأن التقنين والتشريع الذي هو نوع تدبير لحياة الفرد والمجتمع، هذا التقنين والتشريع مختص بالله جل وعلا وليس لأحد ذلك الحق. على هذا الأساس لا يوجد في التصور الإسلامي أي سلطة تشريعية أو تقنينية، لا لفرد ولا لمجتمع، وإنما في التصور الإسلامي أن المشرع هو الله جل وعلا. وأما الفقهاء والمجتهدون فليسوا بمشرعين، بل هم متخصصون في معرفة تشريعه سبحانه، وهم متخصصون في معرفة وظيفتهم ووظيفة المكلفين في الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادر هذه الأحكام وجعل هذه الأحكام في متناول أيدي الناس. هذا من ناحية الدليل العقلي الدال على حصر التوحيد، على حصر التشريع بالله جل وعلا. أما بالنسبة للدليل النقلي فهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل بوضوح على اختصاص التشريع بالله سبحانه. نذكر بعضا منها قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة 44. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، المائدة 45. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، المائدة 47. هذه الآيات الثلاث تدل على انحصار حق التقنين والتشريع بالله سبحانه، وتصف هذه الآيات كل من حكم بغير من أنزل الله، تصفه طارة بالكفر، أخرى بالظلم، ثالثة بالفسق. فهم كافرون لهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنهم يخالفون التشريع الإلهي بالرد، يردون التشريع الإلهي ويقننون تشريعا آخر. وظالمون لأنهم يسلمون حق التقنين الذي هو مختص لله، يسلمونه إلى غيره. وفاسقون لأنهم خرجوا بهذا الفعل عن عبوديتهم لله جل وعلا. من الجمع بين الدليلين العقلي والنقلي على انحصار التشريع في الله يتبين أن الحكم صنفين لا ثالث لهما: حكم الله تبارك وتعالى وحكم الجاهلية. يقول الله في سورة المائدة الآية 50: أفحكم الجاهلية يبغون، وجعل في قبيله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي الخبر: فالحكم حكمان، في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء صفحة 3، فالحكم حكمان: حكم الله وحكم أهل الجاهلية. فمن أخطأ بحكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية. هذا من جهة ثانية. ومن جهة ثالث: من أعطى زمام التشريع إلى غير المولى جل وعلا فقد اتخذ هذا الغير ربا ولو في بعض الشؤون. ولأجل ذلك نرى أن الله سبحانه يصف اليهود والنصارى بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في سورة التوبة الآية 31. لم يكن اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا لأجل العباد. ما شفنا حدا من اليهود بيعبد حبر، ولو واحد من النصارى بيعبد حينئذ الرهبان. لم يكن اتخاذهم لليهود والنصارى لهؤلاء الأحبار والرهبان أربابا لأجل عبادتهم، بل لأجل دفع حق التشريع إليهم. روى الثعلبي في تفسيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان على النصرانية فيما بعد أسلم، هو بيقول: وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، فطرحته، ثم انتهيت إليه وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، نحن ما بنعبد الأحبار والرهبان. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، فبتتبعوهم بالتحريم، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتكم. وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أما والله، في تفسير هذه الآية، ما صاموا ولا صلوا لهم، اليهود والنصارى لا صلوا ولا صاموا للأحبار والرهبان، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون. من هنا يتبين أن المولى جل وعلا حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم. أولا انتزعها من أيدي الخلق أيا كانت درجتهم في دين الله أو أيا كانت درجتهم في دنيا الناس، وجعل هذه السلطة، سلطة التحريم والتحليل، من حق الرب تعالى وحده، وغيره مهما كانت درجته لا يملك أن يحرم شيئا أو أن يحلل شيئا. ومن فعل ذلك من المخلوقين فقد تجاوز حده، حد المخلوق، واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق، هذا من ناحية المقنن للمخلوق. ومن رضي بعمله، عمل هذا المخلوق، واتبعه، فقد جعله شريكا لله جل وعلا. قال تعالى: أم لهم شركاء، بشو؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بمجرد ما تتبعوا انت بأي تشريع بشرعه جاي من رأيه أو استحسانه، فجعلت شريكا لله جل وعلا، لكن ما جعلت شريكا في الذات المقدسة، جعلت شريكا في التشريع. والآية موجودة في سورة الشورى، الآية 21. مع كل هذا، أيعقل أن يأتي نبي من الأنبياء ويأخذ حق التشريع عن الله؟ أيعقل أن يأتي نبي ويجعل حق التشريع لجماعة من أتباعه؟ إن هذا مناف للدليل العقلي ومناف لما نص عليه القرآن. من هنا تعرف ما زعمت النصارى، يزعمون أن المسيح أعطى تلامذته، أعطى الكنيسة عند صعوده إلى السماء تفويضا بأن يحللوا ويحرموا كيف ما يشاءون. قبل 72 كان صلاتهم بلا مسيئة، وكان إدخال المسيئة للصلاة محرم، أصدروا له تشريع من الفاتيكان أنه بتصير المسيئة جزء من الصلاة، صار جزء من الصلاة. اعتمادا، هم يزعمون اعتمادا على ما جاء في إنجيل متى الإصحاح 18 الفقرة 18: الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. شوف إنه التشريع بإيد الكنيسة. وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. لا يعقل أن يكون هذا القول صادرا من نبي معصوم يعرف تمام حدود التوحيد الإلهي. كذلك نعى الله على المشركين الذين حرموا وحللوا بغير إذن من الله. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. سورة يونس الآية 59. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سورة النحل الآية 117. من هنا انتزع علماء الإسلام قاعدة، هذه القاعدة المتقدمة، أن التشريع مختص بالله جل وعلا، ودور الأنبياء هو التبليغ عن التشريع الإلهي، وأن مهمة الأنبياء لا تعد بيان أحكام الله جل وعلا فيما أحل وحرم. لذا قال تعالى في سورة الأنعام الآية 119: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا من جهة ثالث، من جهة الرابعة، من جهة خامسة، الإسلام كما حصر التشريع بالمولى جل وعلا ونعى على المشركين وغير المشركين ممن تجاوز حده العبودي وتعدى على هذا الحق، إلا أن الشارع أو القرآن شدد النكير على المحرم أكثر مما شدد النكير على المحلل، مع أنه كل منهما اعتدى، كل منهما شرع، كل منهما أتى بما لا يجوز له، إلا أن القرآن خص المحرمين بجملة أشد وأعنف. لا، نظرا لما في هذا الاتجاه من التحريم من حجر على البشر، لأن الأصل في الأمور الحلية، اللي بيعتدي وبيذهب للحلية وكأنه عم يتوافق مع هذا الأصل بخلاف اللي عم يذهب للتحريم. نظرا لما في هذا الاتجاه من حجر على البشر وتضييق لما وسع الله عليهم بغير موجب. اثنين وثلاثة، شأن التدين عند الجهل، بس يحمل الجهل التدين، بيحمل التدين أنه ضيق، بس كل شيء يقول لك حرام شبه بوقف عنده، بميل دائما المتدين إلى التحريم، ما بميل دائما إلى التحليل. ولموافقة هذا الاتجاه التحريمي لنزعات بعض المتدينين المتنطعين الجاهلين، وقد حارب النبي صلى الله عليه وآله نزعة التنطع ونزعة التشدد، وذم المتنطعين بقوله: ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وأعلن النبي عن رسالته بجملة وجيزة بقوله: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في العقيدة والتوحيد، أي ما يتطابق مع الفطرة العقلية والنفسية في العقائد، سمحة في جنب العمل والتشريع، والسمحة في مجال العمل لا يقضي التحريم عند أي شبهة حينئذ. وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه عن ربه جل وعلا أن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني بحسب الطبع موحدين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. كيف اجتالتهم؟ كيف أخرجتهم؟ فحرمت عليهم ما أحللت لهم. شوف، أخذوا جنب التحريم. فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي، على ضد الحنيفي، ما لم أنزل به سلطانا. فتحريم الحلال من دون دليل قرين الشرك. لهذا شدد القرآن في جملة من الآيات، بتلاقي الآيات اللي فيها بالنسبة اللي عم يتجاوز حد من انه والله يحرم حلال او يحلل حرام، بتلاقي الآيات الناصة على ذم من حرم الحلال أكثر من الآيات الذم على الذي حينئذ حرم الحلال عليه. الآيات اللي ذم من حرم الحلال يمكن بتلاقي أي أو أيتين، بس أكثر من 10 آيات بتلاقيها بالجانب الآخر. لذا تحريم الحلال جعله المولى قرين الشرك وشدد النكير على مشركي العرب في شركهم وأوثانهم وفي تحريمهم على أنفسهم من الطيبات من أنواع الحرث والأنعام ممن لم يأذن به الله. وأعد يذكرنا أشياء تفصيلية وجزئيات عند العرب الجاهلي، من جملة ذلك تحريم البحيرة عند الجاهلية والسائبة والوصيلة والحامة. فقد كانوا في الجاهلية إذا ولدت الناقة 5 أبطن آخرها ذكر شقوا أذنها ومنعوا ركوبها وتركوها لآلهتهم وحرموا حينئذ لحمها، ولا تنحر ولا يحمل عليها ولا تطرد عن ماء أو مرعى، وسموها البحيرة أي مشقوقة الأذن. وكان الرجل إذا قدم من سفر حرم تحريم، وكان الرجل إذا قدم من سفر أو برأ من مرض أو نحو ذلك سيب ناقته وخلاها وجعلها كالبحيرة وتسمى السائبة، خلاص حرمت. وكانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم الأنثى، وإذا ولدت ذكرا فهي لآلهتهم، وإن ولدت ذكرا وأنثى معا قالوا وصلت أخاها، فلم يذبح الذكر لآلهتهم وتسمى الوصيلة. وكان الفحل إذا لقح ولد ولده، مش ابنه انه صار فحل، ابنه صار فحل، قالوا قد حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ويسمى الحامي. أنكر القرآن عليهم هذا التحريم ولم يجعل لهم عذرا في هذا التحريم، مع أن العذر الذي هو عندهم هو اتباع آبائهم، اتباع ما وجدوا عليه حينئذ أنفسهم. لذا قال المولى جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، الله ما جعل العناوين الأربع من التحريم، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في مورد آخر، مورد فيه ازدراء، وهذه من الموارد النادرة جدا، ان المولى قاعد يزدري بالانسان اللي عم يشرع. المولى جل وعلا في سورة الانعام من الاية 143 الى الاية 144 قاعد يستهزئ ويتهكم ويسخر بمن يحرم بما لا دليل عليه عنده. فقال تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أأذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أأذكرين حرم أم الأنثيين. أيضا في سورة الأعراف ناقش المولى وأنكر على المحرمين وبين أصول المحرمات بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الأصل الحلي، ليش عم تذهب للتحريم؟ قل من حرم زينة الله لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، سورة الأعراف الآية 32-33. هالمناقشات إذا بتدقق فيها بتلاقيها كلها صور مكية والقرآن كان همه بمكة تثبيت العقائد مش مناقشة التفاصيل. من هنا بتعرف انه النكير على تحريم الحلال جعله المولى في مصاف العقيدي، هذا من شأن العقيدي مش من شأن حينئذ الأمور الفرعية. أما في المدينة نعم ظهر بين أفراد الناس من يميل إلى التشدد والتزمت وتحريم الطيبات، فأنزل الله تعالى في سورة المائدة الآية 87-88: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا كله من ناحية التوحيد في التقنين والتشريع. إذا ثبت أن التشريع لله جل وعلا، وثبت أن المشرع هو الله وهو عالم وحكيم ولا يفعل إلا لغاية فمحالة أن يشرع إلا ما فيه مصلحة العباد ومنفعة العباد، بمقتضى الدليل العقلي عندما يأمر بوجوب نستكشف من وراء الأمر أن في المأمور به مصلحة ملزمة، وعندما ينهى عن شيء ويحرم نستكشف من خلال علمه وحكمته أن وراء التحريم مفسدة ملزمة. ولو لم يكن هناك مفسدة ملزمة أي مترتبة على كل حال لما حرم المولى حينئذ هذه المحرمات. نعم إذا نظرنا إلى تاريخ الأديان، هذا بالنسبة إلى الدين النبيل هو أفضل الأديان وأكملها، لكن إذا نظرنا إلى تاريخ الأديان نجد أن المولى في بعض الحالات حرم على اليهود أشياء مش على القاعدة، مش على قاعدة المفاسد والمصالح، مش أنه المصالح أمر فيها والمفاسد نهى عنها، لا، إنما حرم على اليهود بعض أصناف من الطيبات، هي طيب ومع ذلك حرم عليها، ما حرمها بداعي التربية، حرمها بداعي الانتقام والجزاء. بعدنا هلا عم نقول انه التشريع هو من شؤون الربوبية، الربوبية بده تدبير، هون لا، شرعها مش بعنوان كونه مدبر، بعنوان كونه منطق. غير ان ذلك كان التحريم عقوبة لهم على بغيهم وانتهاكهم حرمات الله، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، كل ذي ظفر محرم حتى عندنا بس محل يشيدونا، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم كانت محرمة على اليهود، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك هم حل يشيلونا، ذلك جزيناهم ببغيهم. انه هذا التشريع مش تشريع تدبيري، تشريع انتقامي قصاصي. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، سورة الأنعام الآية 146. عبر المولى عن هذه الواقعة في مورد آخر بقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا اليهود، فبظلم أي فبسبب الظلم، الباء باء السببية، فبسبب الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي بالأساس حلال بس حرمناها عليهم لظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، في سورة النساء الآية 160-161. من هنا لما بعث المولى جل وعلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لما خاطب النبي أو المولى من خلال النبي اليهود، كان من جملة الخطاب أن شأن النبي تجاه اليهود أن يرفع عنهم إصرهم والأغلال، الإصر والأغلال في التشريع الذي كتب عليهم. لذا قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا الأصل، إن يحل الطيب ويحرم الخبائث ما حلش، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر والأغلال في التشريع الذي هم اختصوا حينئذ به في سورة الأعراف الآية 157. إذا ثبت حينئذ أن التحريم تابع للمفيسد، فكما حرم الإسلام المحرمات لأن وراءها مفاسد، حرم الإسلام ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة. من مثال، إذا حرم الزنا كل ما يؤدي إلى الزنا الله حرم، وحرم أيضا التحايل على ارتكاب الحرام بالوسائل الخفية والحيل الشيطانية. وقد نعى على اليهود ما صنعوه من استباحة ما حرم الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أدنى الحيل. اليهود كيف كانوا؟ الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، واليوم السبت اللي يلتزموا فيه ما يتصيدوا صيد البحر، تجي الحيتان للشط، سوف يشوفوها بأم العين. والسبت اللي بدهم يعصوا الله فيه يوقفوا ناويين الصيد، ما تجي الحيتان، تروح لنص البحر. قاموا عملوا حيلي. شو الحيلي؟ فاحتالوا بأن حفروا الخنادق يوم الجمعة وصلوها بالبحر. طبعا الحوت ما بيوصل على البحر إلا إذا صار في مد للمي، ومع مد المي بده يغرق، بده يوصل المي للخنادق حامل هذا الماء الحيتان. لما بيرجع المي لحاله وبتعلق الحيتان بضمن الخنادق. حفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم مد البحر يوم السبت، فيأخذوها يوم الأحد. فبيكون هيك هن ما اصطادوا يوم السبت، لكن كمان استحصلوا على الحيتان، وما انه والله فتت. بالواقع هذا من جملة الحيل، والمولى جل وعلا ذمهم بذلك. ومن الحيل ايضا تسمية الشيء المحرم بغير اسمه، وتغيير صورته مع بقاء حقيقته. كان فيه مربين حتى ببلاد دكين، وانا ادركت بعضه، انه بيجي بيدينك 100 ليرة، كان مثلا على 110 ليرات، ما بيقلكش رباب، بيعطيك 100 بالدين، بس بيقلك بشرط انك تشتي مني حمل الكبريت. شو حمل الكبريت؟ كبريتين يعلقن على هرة الديمو. ويقلك دينتك 100 بشرط تشتي مني حمل الكبريت ب10 ليرات. شو كبريتين ب10 ليرات؟ ما بصرش. فهو بالاخير لما تم البيع وصل لمراده، انه دينك 100 واخذ منك 10، فوصل الى حقيقة الحرام، لكن طلع عن الحرام انه هذا مش ربا، هذا بيع. مع تغيير صورته وبقاء حقيقته، ولا ريب انه لا عبرة بتغيير الاسم ولا بتغير الصورة اذا بقيت الحقيقة. فاخترع الناس صورا يتحايلون بها على اكل الربا الخبيث، واستحدثوا اسماء للخمر يستحلون بها شربها. وقال النبي صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. هلأ إذا بتلاحظ في كتب كثيرة جدا، وأنا يعني من أول الشهر فعلا عما كنت يعني أقرأ وأكتب بهالموضوع، بتلاقي فيه حتى يعني منظرين إسلاميين كثر، ما في أحزاب حتى عند السنة، وفي هيئات إسلامية حتى عند السنة، وفي مجامع بتصدر فتاوى بيقولوا أنه ما يقدم بالبنك والله مش ربا، ما يقدم بالبنك هو فايدي مش ربا. لا، لأنه البنك بده يروح يستفيد بهذا المال يتاجر، فلما عم يعطيك جزء من الأرباح، ما عم يعطيك حينئذ الربا، من هو حاوية حقيقته دين جر نفعا فهو ربا. بقول: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا باسم البيع. ويقول في خبر آخر: ليستحلن طائفة من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. هلا من غرائب الامور في عصرنا بسموه لك الرأس، الغنى، الموسيقى، الفن السابع كله الفاحش الماجن بسموه بالفن، فن مش بالخليعة والحرام. بسموا الخمر مشروبات روحي انه شيء بينعش الروح. بسموا الربا بالفائدة وهكذا. فالتحايل على الحرام حرام. كذلك المولى جل وعلا وإن قدر البواعث الكريمة والنوايا الطيبة والمقاصد الشريفة، والنبي صلى الله عليه وآله قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. بالنية الطيبة تستحيل المباحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى الله جل وعلا. فمن تناول غذاءه بنية حفظ الحياة وتقوية الجسد ليستطيع القيام بواجبه نحو ربه وأمته كان طعامه وشرابه عبادة إلى الله وقربه. ومن أتى شهوته مع زوجته بقصد ابتغاء الولد أو بقصد إعفاف النفس أو بقصد إعفاف الزوجة كان ذلك عبادة تستحق المثوبة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. هكذا كل عمل مباح يقوم به المؤمن يدخل فيه عنصر النية يحيله إلى عباده. أما الحرام فهو حرام ويبقى حرام مهما حسنت نية فاعله وشرف قصده ومهما كان هدفه نبيلا. ولا يرضى الإسلام أبدا أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة. وهي القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة. في الإسلام الوسيلة جزء من الغاية. القاعدة إنه الغاية بتبرر الوسيلة. شو ما كانت الوسيلة فلتكن، ما دامت الغاية شريفة ماشي الحال وإن كانت الوسيلة حرام. في الإسلام لا، الوسيلة جزء من الغاية. إذا الغاية شريفة فلا بد أن تصل إليها بشرف. كلنا بنعرف قصة مسلم بن عقيل لما دخل عليه ابن زياد، دخل عليه ليعود شريك ابن الحارث، شريك ابن عبد الله الأعور الحارثي في بيت هاني، كان متفق هو وياه انه هو بس يجي بتطلع انت بكون متخبي بتطلع بتقتل. ما طلع مسلم، فصار يقول له شريك ما تنظرون بسلمى لا تحيوها، حي سليمة وحي من يحييها، هل شربة عذبة أسقى على ظمأ ولو تلفت وكانت منيتي فيها، وإن تخشيت من سلمى مراقبة فلست تأمن يوما من دواهيها. إن هو أطلع اقتله وإن كان بأكل أكل أنا، وإذا ما أكلت هلا فيما بعد بدك انت حينئذ تقع كل دواهي ابن زياد علي. اخذ يكرر الابيات، مع ذلك مسلم ما خرج. فيما بعد التفت ابن زياد انه القصة مدبرة ام خرج. طلع مسلم قال له شريكه، قال له هاني ليش ما قتلتوش؟ قال ان الايمان، سمعت عن النبي او عن امير المؤمنين على اختلاف الاخبار، ان الايمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. انه انا واجب علي اقتل كافر، بس ما بيقتلوا بخيانة، ما بيقتلوا بغدر، بيقتلوا بوسيلة شريفة. ان الايمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. على كل لا يرضى الإسلام أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة، ولا يقر بحال الغاية تبرر الوسيلة، بل يجعل الوسيلة جزءا من الغاية. فمن جمع مالا من الربا أو من حرام أو من قمار أو من أي عمل محظور ليبني به مسجدا أو يقيم به مشروعا خيريا أو إلى آخر ذلك، مثل ما هلا ببلادنا بروح على أفريقيا بغطله غطة سنتين وبيجي معبي لك جيبه حرام، بيقعد هون بيعمل حاله حج مؤمن وعلى المشايخ تطلع تزوره بأصل، لم يشفع له نبل مقصده، فلا يرفع عنه وزره الحرام، فإن الحرام في الإسلام لا تؤثر فيه المقاصد والنيات. وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الله ما بيستجب له وإن كان رايح حافي على الحج وأشعث أخبر وصل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. وقال صلى الله عليه وآله: لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك الله له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا بالناحية الحرام وغاياته والتحايل عليه، ولكن من عظمة حكمة الله جل وعلا ومن عظمة التشريع ومن محاسن الإسلام ومن جملة الأمور الميسورة في الإسلام أن الله ما حرم على العباد شيئا إلا عوضهم خيرا منه في الدنيا مما يسد مسده ويغني عنه. حرم عليهم الاستقسام بالأزلام، كيروحوا قدام الصنم يعملوا قرع ليشوفوا على أي أمر بقر القرار لحتى يمشي، كلهم محيرين لكن جهلية، وكانوا يستخيروا، بس كانوا يستخيروا الأصنام، هي بيسموه الاستقسام بالأزلام. حرم عليهم الاستقسام بالأزلام، الخيار عند الأصنام، وعوضهم عنها الاستخارة. حرم عليهم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة. حرم عليهم القمار وأعاضهم عنه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين. حرم عليهم الحرير وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. حرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم عنهما بالزواج الحلال. حرم عليهم شرب المسكرات وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن. حرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبة. وهكذا إذا تتبعنا كل مورد من موارد تحريم الشرع تجد أن المولى عوض لنا عما حرمه علينا في الدنيا فضلا حينئذ عن الآخرة. لذا قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بسورة النساء الآية 26-28. خلق من أشياء ومنافع، هذا الأصل هو الحل، هو الإباحة، إلا ما ورد النص على تحريمه. لذا قال المولى جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 29. وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما كان الله ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ثم يحرمها عليه. نعم، حرم جزئيات منها، لكن الأصل هو الحلال. وضيق الإسلام دائرة المحرمات ضيقا شديدا. فيك تعد المحرمات بالشرع، بس ما فيك تعد المحللات. واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ورد في الخبر: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه، ما في أشياء سكت عنها، وهذه برسم المتنطعين، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. عن سلمان الفارسي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن السمن والجبن، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. فلم يشأ صلى الله عليه وآله أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل شاء أن يرجعهم إلى قاعدة في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله ليكون ما عداه حلالا طيبا. كذلك قال صلى الله عليه وآله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا أصل ثاني خذه إليك ولعله ينفعك، ينفتح منه ألف باب من العلم، وهو أن قرر الفقهاء أنه ألا يعبد إلا الله، ولكن ألا يعبد الله إلا بما شرع. منحصر العباد بالله، بس إذا بدك تعبده بدك نص على العبيد. ألا يعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده كائنا من كان فهي ضلالة ترد عليه. هذا بالعبادات. أما العادات والمعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها. فتشوا القرآن، ما بتلاقي القرآن أوجد حقيقة البيع، حقيقة الإجارة، لا. سؤال قال: وأوفوا بالعقود، ترك العقود للناس. أنت بتوجد عقد التأمين، هلا من العقود المستحدثة عقود التأمين، عقود الاستشفاء، هي كلها عقود جديدة ما كانت في زمن النبي. الشارع ما تدخل في العقود، في المعاملات، في العادات، لكن أقرها إلا ما نص على أنه محرم. أما في العادات والمعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، فجاء الشارع مقررا لها، مصححا لها، معدلا لها، مهذبا لها، مقررا إلا بما فيه الفساد والضرر فنهى. من هنا تعرف أن أفعال العباد قسمان: عبادات يصلح بها بالعبادات دينه، وعادات ومعاملات يحتاجون إليها في دنياهم. فإذا استقريت أصول الشريعة تعلم أن العبادات لا يثبت الأمر بها إلا من قبل الشرع، ولا تكون عبادة إلا بنص. أما العادات والمعاملات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم وما يحتاجون إليه، ولكن الأصل فيه عدم الحظر، عدم التحريم، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله، ولا يحرم منه إلا ما حرمه الله جل وعلا. هذا من ناحية الأصول في المحرمات. المولى جل وعلا قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. محل الشاهد هنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بس ما في ولا مورد قال فصل لكم ما أحل لكم. لتستكشف انه الاساس في الاشياء الحلال، بس بيجي التفصيل بالمحرمات بتوقف. فاذا الآية اولا نصت على انه في تفصيل بالمحرمات، هي النقطة ما نبحثها. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، النقطة الاولى، إلا ما اضطررتم إليه. عند الاضطرار حتى المحرم بجوز حينئذ ترتكبوا. هي النقطة دي. ما هي تفصيل المحرمات؟ ما هي الضرورات؟ حتى نصل، لأن الطين يحرم أكله ولا يجوز أكله، طين قبر أبي عبد الله الحسين، إلا عند الضرورة، وهذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.